بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في النهي عن الافتقار في الصلاة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. قال: وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد كره بعض أهل العلم الاقتصار في الصلاة، وكره بعضهم أن يمشي الرجل مقتصرا. والاقتصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة، أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه. ويروى أن إبليس إذا مشى مشى مقتصرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية الاقتصار في الصلاة. والاقتصار في الصلاة كما فسره المصنف أن يضع يديه على خاصرتيه، أو يضع يده على خاصرته، إما يد واحدة أو يدين، كل ذلك يقال له اقتصار. والخاصرة هي أسفل الجنب، يعني يضع يده على أسفل جنبه، سواء يد واحدة أو يضع اليدين معا، كل هذا يقال له اقتصار. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أورده المصنف، أنه نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. مقتصرا يعني واضعا يده على يديه على خاصرتيه، واضعا يديه على خاصرتيه. ومن المعلوم أن الهيئة المشروعة في اليدين أنه الثلاث يضعهما على صدره، يضع اليمنى على اليسرى على صدره. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الهيئة التي هي وضع اليدين على الخاصرتين جاء النهي فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيه ترك ما هو مأمور به، وهو كون الإنسان يضع يده على صدره، وفعل ما هو منهي عنه، الذي هو وضع اليدين على الخاصرة من جهة اليمين ومن جهة الشمال. فهذا نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو للتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يفعل هذه الهيئة وأن يعمل هذه الهيئة، وإنما يفعل السنة، وهي أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. نعم.
هذا بالنسبة للصلاة، لكن خارج الصلاة.
خارج الصلاة جاء عن بعض السلف كما ذكر المصنف أنه نهى أنه كره أن يمشي الرجل مقتصرا. ومعلوم أن هذه الهيئة إذا تجنبها الإنسان ولم يفعلها، فإن ذلك يجعله يبتعد عنها في صلاته من باب أولى. ما نعلم شيء يدل على منع ذلك في غير الصلاة، ولكن ما دام أنها هيئة جاء منعها في الصلاة، فكل إنسان يتركها ولا يستعملها، لأن ذلك يجعله لا يفكر أو لا يقع في باله أنه يفعل هذا الفعل، ولا نعلم شيئا يمنعه في غير الصلاة.
قال حدثنا أبو كريب.
أبو كريب هو محمد بن كريب، محمد بن العلاء بن كريب، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام حسان.
هشام حسان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن سيرين.
عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن الخديوي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا.
قال وفي الباب عن ابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديثا حسنا صحيح.
ورجاله كلهم من خرج لهم أصحاب كتب الستة. كل رجاله خرج لهم أصحاب كتب الستة. محمد بن علي أبو كريب وحماد بن وسامة وهشام بن حسان ومحمد بن سيرين وأبو هريرة. هؤلاء كلهم حديثهم أخرجه أصحاب كتب الستة.
وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة وكره بعضهم أن يمشي الرجل مختصرا والاختصار أن يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة أو يضع يديه جميعا على خاصرتيه ويروى أن إبليس إذا مشى مختصرا.
أنا ما أدري يعني شيء يعني يدل على ثبوت هذا ولا شك أنه ثبت يكون فيه النهي عن تشبه الشيطان ويكون أيضا لو ثبت يعني يدل على عدم الاختصار في الصلاة وغير الصلاة.
يقول الأخ ورد عن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أن ذلك من فعل اليهود، ألا يدل ذلك على العموم في الصلاة وفي خارجها؟
ما أدري عن قضية الحديث واضح في الصلاة ولكن كل إنسان يعني يترك ذلك ويعود نفسه لا يفعل وإذا كان هذا من فعلهم والتشبه بهم مطلوب من الابتعاد عنه وتركه.
يقول المبارك خوري فائدة صرف في حكمة النهي عن ذلك فقيل لأن إبليس أهبط متخصرا خرجه ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال موقوفا وقيل لأن اليهود تكثر من فعله فنهي عنه كراهية للتشبه بهم أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة. زاد ابن أبي شيبة فيه في الصلاة وفي رواية لا تشبه باليهود.
لا تشبه باليهود إذا كان أنه يعني هذا مع الاختصار مع ذلك الاختصار وهو صحيح يكون يعني مطلق.
وقيل لأنه راحة أهل الجنة أخرجه ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنه صفة استراحة أهل
الأول
لأنه راحة أهل النار
راحة أهل النار
أخرج ابن أبي شيبة أيضا عن مجاهد قال وضع اليد على الحق استراحة أهل النار. وقيل لأنه
أهل النار كما هم علم ليس لهم استراحة ما عندهم إلا العذاب.
وقيل لأنه صفة الراجز حين ينشد. رواه سعيد بن منصور من طريق قيس بن عباد بإسناد حسن. وقيل لأنه فعل المتكبرين حشاه المهلب. وقيل لأنه فعل أهل المصائب حشاه الخطابي. قال الحافظ بعد ذكر هذه الأقوال وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ولا منافاة بين الجميع انتهى. هل النهي عنه في الصلاة يقتضي الفساد والبطلان؟
لا يقتضي الفساد. النهي يقتضي فيها الإثم. فأما الفساد لا يقتضي فيها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عمران بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي رضي الله عنهما وهو يصلي وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه.
فحلها
فالتفت إليه الحسن مغضبا فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان.
قال وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن. والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى.
مرد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب كراهية
كف الشعر في الصلاة.
كراهية كف الشعر في الصلاة. ومقصود بكف الشعر أن الإنسان ينسله إلى الخلف ولا يجعله على هيئته بحيث يعني يسجد معه وأن تكون يعني أطرافه تسجد معه. فجاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ما يدل على عليه من أنه كف الشيطان. وكذلك أيضا جاء تشبيهه بأنه كالذي يكون مكتوف اليدين الذي يصلي رأسه معقوص كمن هو مكتوف كالذي هو مكتوف اليدين. وهذا يعني في صحيح مسلم الذي هو هذا التشبيه. والحديث في إسناده رجل فيه كلام ولكن له شواهد منها هذا الذي أشرت إليه في صحيح مسلم ومنها غيره. الحاصل أن الإنسان أن الرجل لا يكف شعره إنما يتركه يعني فلا يجعل أطرافه تذهب إلى وراء وإنما يتركه حتى يسجد ما يسجد منه مع وجهه يسجد ما يسجد منه مع وجهه فلا يكفه لأنه ورد ما يدل على المنع من ذلك كما جاء في حديث الباب وغيره من الأحاديث. ومن هو الشخص الذي فعل مع الحسن
معالي أبو رافع
قال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كان يصلي ورأسه قد معقوس إلى قفاه فجاء وحله فالتفت إليه الحسن مغضبا يعني هذا الذي عمل هذا العمل في رأسه التفت إليه ومغضب من هذا الفعل فقال له أقبل على صلاتك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا. وهذا يدل على أن عقف الشعر في الصلاة أنه غير سائغ وأن الإنسان يتركه يسجد ما يسجد منه معه وهذا إنما هو في الرجال. وأما بالنساء فإنها تعقف شعرها وتجعله رفائر وليس مطلوبا منها أن تحله عند الصلاة ولا أن تجعله يسترسل على وجهها وإنما وقد جاء أنها في حال الاغتسال من الجنابة أنها ترويه ولا تحله. وكذلك أيضا في حال الحيض أنها يعني تنقله فالمرأة لا الحكم ليس لها هذا الذي هو النهي إنما هو في حق الرجال دون النساء لأن النساء من شأنهن تقول الرؤوس وجعله الرفائر وأنه بحاجة إلى أن يفعلن ذلك. وقد جاء ما يدل على أنهم يغتسلن ورؤوسهن من الجنابة على ما هي عليه مظهورة. وكذلك أيضا عند الحيض أنها تحله فهو خاص بالرجال دون النساء.
عن أبي رافع رضي الله عنه أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقص ظفرته.
وهذا فيه دليل على أن العالم أو الإنسان الذي يكون عنده علم ولا يترتب على يعني فعله مضرة لأن يكون مثلا اجتهادية فيقول إنسان فعل شيئا باجتهاد ثم يأتي إنسان ويعمل معه مثل هذا الذي عمله أبو رافع لأن أبا رافع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده من السنة ما جعله يفعل هذا الفعل. وأما يعني غيره فلا يقال أن كل يمكن أن يفعل هذا لأن المسائل اجتهادية وقد يفعل إنسان شيء يرى أنه راجح مع أن المرجوح خلافه مع أن المرجوح خلافه. مثلا قضية وضع اليدين على الصدر بعد الركوع هذه مسألة خلافية لأن إنسان يعني وضع يديه على الصدر بعد الركوع ليس لأحد يجي ويحلها لأنها مسألة خلافة فيها كلام لأهل العلم ومنهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا. لكن في ذلك الزمن كما هو معلوم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكون السنن عند بعضهم فتخفى أو لا تبلغ بعضهم فيفعل الصحابي مثل هذا الفعل وغيره يقبل منه بخلاف غيرهم بعدما وجدت الاختلافات والأقوال المختلفة وترجيح الأقوال بعضها على بعض وفيها الراجح وفيها المرجوح وما إلى ذلك، إن مثل هذا لا يصلح أن يحصل شيء من هذا لأنه قد يترتب عليه مضرة، ولأن الذي فعل ذلك يكون فعل ذلك باجتهاد فلا يفعل معه مثل هذا الفعل كما في المثال الذي أشرت إليه، لأن بعض الناس يرى أنه لا يقبل يده وإنما يسجد على الركوع، وبعض الناس يرى، فمن يرى أنه لا يضع يده لا يأتي لمن وضع يده ويحلها ويطلق بعضها من بعض، وإنما دليل لأنه أخذ بجريحة ستركه.
أنه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عقف ظفرته في قفاه فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبا.
وهذا فيه دليل على جواز الالتفات للحاجة، إذا كان هناك أمر يقتضي الالتفات فإنسان يلتفت حتى يعرف إيش الذي حصل، مثل ما حصل لأبي بكر رضي الله عنه لما كان دخل الناس يصلي وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا وقد ذهب للإصلاح بين بني عمرو بن عوف أهل قبى، فدخل في الصلاة وفي أول دخوله الصلاة دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فذهب حتى صار خلف أبي بكر فصار الناس يسبحون فالتفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأخر فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس.
فقال أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان.
وهذا فيه جواز مخاطبة المصلي وتنبيهه على الشيء، فإذا كان يعني عنده علم بخلافه فيعني يبقى على ما هو عليه، وإن كان ليس عنده علم والذي أخبره من أهل العلم فإنه يصير إلى ما نبهه عليه.
كفل الشيطان
يعني مقعده، يعني وأنه يقعد يعني في ذلك المكان الذي هو مكان العقل.
قال حدثنا يحيى بن موسى.
يحيى بن موسى هو
البخاري
وأبو داود والترمذي والنسائي.
عبد الرزاق
بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جريج
عبد العزيز بن عبد الملك بن جريج ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إمرأة بن موسى
وهو
مقبول
أخرج له
أبو داود والترمذي. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
وهو ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحديثه أخرجها أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن أم سلمة.
أم سلمة من المؤمنين هند بنت أبي أمية أخرج حديثها أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن عباس
أحد العبادة الأربعة من الصحابة هو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو عيسى حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره.
يعني قد جاء الحديث من طرق أخرى له شواهد، ومنها الذي في صحيح مسلم الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يعني الذي هو ما مكتوب، يعني مثل الذي مجعول يديه وراء ظهره وهو مكتوب.
قال والعمل على هذا عند أهل العلم كره أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره. قال أبو عيسى وعمران بن موسى هو القرشي المكي وهو أخو أيوب بن موسى. يقول الأخ هل يدخل جمع الشماغ على الرأس؟
هذا ليس مما يبحث في الحديث، والأولى الإنسان يتركه كما كان، وإن كان من عادة الإنسان يجعله على رأسه وأنه يعني هذا فيبقوا على ما هو عليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التخشع في الصلاة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الليث بن سعد قال أخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن أنس
بن أبي أنس
عن عمران بن أبي أنس عن عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين
لا
تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسكن وتذرع وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل يقول وهو شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمار بن أبي أنس وقال عن عبد الله بن الحارث وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو عن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد وحديث الليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة.
ثم أرد أبو عيسى باب التخشع في الصلاة. التخشع يعني كل إنسان يقبل على صلاته ويخشع فيها ويكون خاشعا في صلاته مقبلا عليها مشتغلا بها غير مشتغل أو مفكر بسواها. وهذا هو الخشوع في الصلاة. ليس الخشوع هو أن يبكي، نعم هذا من الخشوع، ولكن لا يقال أنه كل خشوع، بل الإنسان يقبل على صلاته وتأملها وتدبر في صلاته وتأمل فيما يقول وفيما يقرأ، فإن هذا هو الخشوع من الصلاة، لأنه الإقبال عليها وعدم الانشغال عنها بشيء آخر. فأرد أبو عيسى حديث الفضل بن العباس رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى، يعني من ثنتين ثنتين، يعني من ركعتين ركعتين، يصلي الإنسان مثلما قال صلاة الليل مثنى مثنى، يعني عندما يتطوع الإنسان يعني يصلي ثنتين ثنتين، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة ثم مضى كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من ثنتين ثنتين، يعني ركعتين ويسلم. تخشعوا يعني تتخشعوا وتتمكنوا
أول واحدة تشهدوا في كل ركعتين
تشهدوا في ركعتين يعني تتشهد في كل ركعتين
ثم قال وتخشعوا
يعني وتتخشعوا وتتذرعوا وتمسكنوا
وتذرع
بالذال
نعم
وتذرع يعني يتذرع
وتقنع يديك
يعني ترفعهما إلى ربك وبطونهما إلى وجهك. وقد مر بنا أنه إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، يعني لا يصوبه إلى تحت ولا يقنعه إلى فوق، يعني يقنع يعني يرفع يديه ووجههما إليه. نعم
وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك وتقول يا ربي يا رب،
يعني أنا يدعو الله عز وجل ويسأله ما يشاء من خير الدنيا والآخرة، وفي دعائه يقول يا رب يا رب اللهم كذا. وقد جاء في الحديث حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن لا طيب ولا يقوى لا طيب أنه في آخر ثم ذكر رجل أشعث أغبر يمد يديه السماء يا رب يا رب يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعم الحرام وشرب الحرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له.
ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا
أبهم يعني العقوبة أو أبهم الضرر الذي يحصل له بسبب ذلك، وبينه في الرواية الثانية فقال هي حداج يعني انها ناقصة غير شاملة.
قال قال حدثنا سويد بن نصر.
والحديث في إسناده رجل مجهول فهو ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي، والنسائي قد أكثر من الرواية عنه، وأما الترمذي فإن رواياته قليلة عنده، فلهذا يعني ذكره يعني فيما مضى قليل، وأما هو عند النسائي فإنه يأتي بكثرة، وهم رجال الترمذي والنسائي فقط.
عن عبد الله بن مبارك.
عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخذها أصحاب كتب الستة.
عن الليث بن سعد.
عن الليث بن سعد المصري ثقة أخذها أصحاب كتب الستة.
عن عبد ربه بن سعيد.
عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، هو أقوى يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور، فحديثه أخذها أصحاب كتب الستة.
عن عمران بن أبي أنس.
وعمران بن أبي أنس هذا مجهول. هذا ثقة ولا صدوق؟
ثقة.
ثقة أخذ له
البخاري
المفرد ومسلم وأصحاب السنة. البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة المجهول الذي بعده. نعم.
عن عبد الله بن نافع بن العمياء.
عبد الله بن نافع بن العمياء هذا مجهول، أخرج له
أصحاب السنة.
أخرج له أصحاب السنة.
عن ربيعة بن الحارث.
عن ربيعة بن الحارث صحابيا أخرج له
الترمذي
والنسائي.
عن الفضل بن عيسى.
عن الفضل بن عباس. الفضل بن عباس ابن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولاد العباس، وبه يكنى، وكذلك أمه لبابة بنت الحارث يكنى به، وقال لها أم الفضل، وأبو العباس يقال له أبو الفضل، فأبو أكبر أولاد العباس. وربيعة بن الحارث هو ابن عمه، لأنه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فهو يروي رواية صحابي عن صحابي، ولكن فيه ابن أبي العمياء هذا وهو مجهول، فالحديث ضعيف بسببه.
هذا الموطن الثاني فات الشيخ أحمد شاكر.
نعم، بالنسبة للسقوط والخطأ وهو من جلسة الذي مضى
هذاك
الزيادة، وهذا نقص
نقص أبي ينحطه هنا.
نعم، هذه الزيادة وهذا نقص.
قال أبو عيسى وقال غير ابن المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهي خداج. قال أبو عيسى سمعت محمد بن إسماعيل.
محمد بن إسماعيل البخاري إمام الإمام في الحديث وأمير المؤمنين في الحديث وصاحب الصحيح، وقد جاء عند الترمذي وعند النسائي.
نعم.
وعند النسائي نعم وجود في أسانيدهم. نعم.
سمعت محمد بن إسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه بن سعيد فأخطأ في مواضع.
نعم، شعبة هو مرة ذكره.
فقال عن أنس بن أبي أنس وهو عمران بن أبي أنس. نعم. وقال عن عبد الله بن الحارث، وإنما هو عبد الله بن نافع بن العمياء عن ربيعة بن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال محمد وحديث ليث بن سعيد، والحديث ليث بن سعد هو حديث صحيح يعني أصح من حديث شعبة.
يعني هذه الأصحية بالنسبة لغيره مما هو دونه، وما هو من حيث الإسناد فإنه ضعيف لأن فيه رجل مجهول.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث، وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي شريك وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث، وحديث شريك غير محفوظ.
ثم رجع عيسى باب كراهة التشبيك
بين الأصابع في الصلاة.
باب ثلاثة التشريك بين الأصابع في الصلاة. الإنسان لا يشبك بين أصابعه لا في صلاته ولا قبل صلاته ولا قبل صلاته، لأنه قبل الصلاة هو في صلاة، هو في صلاة، فطلب منه أن لا يفعل هذا الفعل الذي لا يجوز فعله في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة. وقد جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فلا يشبك أن بين أصابعه فإنه في صلاة. فهذا يدل على أنه لا يشبك لا في صلاته ولا قبل صلاته، لا قبل صلاته ولا بعد صلاته. وأما بعد الصلاة فقد جاء في حديث اليدين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وصلى ركعتين وسلم، وكان الزمن زمن تشريع، وكان يظنون أن الحكم تغير وأن الظهر والعصر بدل ما كانت أربع صلات سنتين، وهم يعلمون أن الصلاة فيها نقص، ولكن كانوا يظنون أن هناك تشريع وأنه حصل جعل الظهر أو العصر سنتين بدل ما كانت أربع. فسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وقام إلى خشبة معروفة المسجد وشبك بين أصابعه، وهذا بعد الصلاة، وهذا بعد الصلاة إلا على جواز ذلك بعد الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم. وأما قبل الصلاة فقد جاء هذا الحديث وغيره من الحديث التي تدل التي بمعناه والتي تدل على ذلك لأنه ينتظر الصلاة ومنتظر الصلاة في صلاة، فيكون في صلاته لا يشبك، وكذلك وهو ينتظر الصلاة لا يشبك لأنه في صلاة كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يعني أنه يكون في صلاة أنه يمتنع من كل ما يمتنع منه مصلي، وإنما يمتنع من هذا ومن غير ذلك مما يعني لا ينبغي. ولما يكون يتكلم أو يشرب أو يعني يفعل فإن كل ذلك سائغ له، مثل ما حصل في الطواف الإنسان وهو يطوف هو في صلاة، أي كأنه في صلاة، وله أن يأكل وله أن يتكلم وله أن يأكل وله أن يتكلم وله أن يشرب.
عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة،
لأن في طريقة في طريقة هو في المسجد حتى يصلي كل ذلك هو في صلاة،
في طريقه وفي المسجد إلى الصلاة. لكن بعد الصلاة الله عليك إذا كان ينتظر صلاة أخرى أليس هو في صلاة؟ جلس بعد المغرب إلى العشاء
إلا في صلاة، أقول مثل هذا لا يفعل. لكن إذا كان لا ينتظر صلاة، إذا كان لا ينتظر صلاة فلا يبقى في المسجد ينتظر صلاة، إن الحكم مثل ما إن الأمر مثل ما جاء في حديث اليدين في قصة اليدين الرسول شبك بين أصابعه بعد الصلاة.
الله إليك، قوله بين أصابعه لها مفهوم؟
وش مفهوم؟ لأن ما في التشبيك يكون بين أصابعه، التشبيك لا يكون بين أصابعه.
يقول السائل أشبك أصابعي بأصابع زميلي،
وهذا أشد وأشد. إذا كان يعني لا يشبك أصابعه فكان يشتغل مع زميله هذا من باب أولى.
قال حدثنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الليث عن ابن عجلان،
الليث مر ذكره، بن عجلان ومحمد بن عجلان المدني صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد المقبوري عن رجل،
سعيد المقبوري مرة ذكره، هو رجل هذا مبهم وقيل هو أبو تمامة،
نعم الحناط،
الحناط وهو
مجهول الحال أخرجه أبو داود،
وهو مجهول الحال أخرجه له أبو داود، أخرجه أبو داود وكذلك أخرجه الترمذي هنا، لكن هذا الشيء مبهم يعني لم يصرح به، ما عند أبو داود يصرح به،
نعم،
ولهذا نسب إلى أبي داود دون الترمذي. ولكن هذه الجهالة لا تؤثر، لأنه جاء في بعض الأحاديث في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يدل على ما جاء في هذا الحديث، منها عند الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وهو بمعنى هذا الحديث وإن كان في هذا الرجل مبهم وهو عند أبي داود أيضا بين وأنه مجهول الحال إلا أن الحديث ثابت من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن كعب بن عجرة
رضي الله عنه أخرج حديث أصحابه في الستة.
قال أبو عيسى حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث وروى شريك عن محمد بن عجلان عن أبيه.
شريك هو القاضي شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صديق اختلط لما ولي القضاء فحديث خليه البخاري صديق المسلم على أصحاب السنة. عن ابن عجلان
عن محمد بن عجلان عن أبيه
أبوه هو
لا بأس فيه
خليه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد نرى ذكره.
قال وحديث شريك غير محفوظ.
نعم.
يقول هل يقاس النهي عن التشبيك في الطواف؟
الذي يبدو انه لا يفعل ذلك لانها لانه ليس فيه انتظار الصلاة ولكن الانسان سيصلي يعني بعدما يفرغ كله يعني شيء يعني الأولى لا يفعل أما المنع لا أعرف يعني شيء يدل على منع. لكن ما دام أنه جاء أن فكر أن صلاة وأن فيه صلاة وهو يشبه ما جاء في هذا الحديث هذا قيل له هذا لأنه في صلاة وإذا كان ما في صلاة ف يبدو أن الحكم واحد.
جاء بعض الأسئلة في بيان الحكمة من هذا النهي.
لا أعرف أقول لا أعرف شيء الحكمة لكن يعني شيء من أقول شيء ينافي الصلاة يعني من ناحية الفعل يعني قال فيه صلاة يعني ليس منع منه مطلقا لأن بعد الصلاة يجوز.
يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان قال وشبك بين أصابعه.
نعم هذا سهل التشبيك نفسه شبك نفسه بعد الصلاة.
يقول هذا الحديث يكون بعد الصلاة.
نعم
يقول الحديث هذا الحديث تحديثه فاعتلم بهذا الحديث المؤمن للمؤمن
ما نبي هل هو في نفسه أو في غير نفسه أقول لنا على مشاهد لكن التشبيك الذي في المسجد بعد الصلاة تحريف إليه صحيحين.
يقول هل يدخل في النهي عن ذلك الطقطقة طقطعة الأصابع؟
والله يبدو أنه من هذا القبيل كل فرقة أصابع فلهذا أيضا يعني قد يكون أشد لأنه يشوش ويسمع الصوت.
النهي يسأل عنه يقول النهي للتحريع من الكراهة وهل يعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم صارف؟
الذي يبدو أنه للكراهة وليس للتحريم. ما في بس تشكيك للتعليم لا بأس.
إذن النهي صرفناه في الفعل.
نعم
النهي
فعله صلى الله عليه وسلم فعله بعد الصلاة.
يقول الأخ ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلا يشبكن بين يديه أثناء الوضوء خرجه الطبراني هل هو صحيح وأنا أخذ منه؟
ما أدري لكن الإنسان يعني يخلل أصابعه كما جاء الحديث بهذا بحيث يصل الماء إلى ما بين الأصابع.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت.
نعم.
قال وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله.
ثم رجع أبو عيسى رحمه الله عليه وسلم باب طول القنوت،
طول القيام في الصلاة،
باب طول القيام في الصلاة، يعني أن هذا من الأمور المطلوبة، وهذا إنما يكون إذا كان الإنسان يصلي وحده، ويكون غالبا في صلاة الليل، لأن طول القيام يكون فيه قراءة وإكثار من القراءة ومواصلة القراءة قراءة القرآن، فيكون فيها التطويل من أجل قراءة القرآن، وهذا يكون في صلاة الليل. وأما صلاة النهار لكونها لا تحصل فيها إطالة القراءة كصلاة الليل، فإنه يكثر فيها من السجود ومن تعدد الصلاة أو تكرار الصلاة ثنتين ثنتين، كما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فيصلي ثنتين ثنتين، ولكنه في صلاة الليل يطول القيام ويكثر للأكثر من قراءة القرآن في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يطول القراءة، كما جاء في حديث حذيفة الذي فيه أنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران. نعم.
قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
قيل للرسول: أي الصلاة أفضل؟ يعني الأفعال التي تكون في الصلاة أيها أفضل؟ فقال: طول القنوت، يعني كون الإنسان يطول القيام، ولأنه إذا أطال القيام معناه أنه يقرأ القرآن، لأن القيام لا يكون إلا بقراءة، لا يكون إلا بقراءة. نعم.
الترجمة: طول القيام.
القنوت هو القيام، المراد به القيام هنا. القنوت هنا يراد به القيام. يعني القنوت يأتي بعدة معاني، وفيها ومنها القنوت ومنها القيام.
قال: حدثنا ابن أبي عمر.
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى العجمي، وهو صدوق أخرجه مسلم
والترمذي
والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة مكي، ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم المثلث المكي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد، وهو أحد السبع المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسناد رباعي من اعلى الاسانيد عند الترمذي، وفيه ثلاثه مكيون، وهما ابن ابي عمر العدني وسفيان بن عيينه وابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، هؤلاء مكيون.
قال: وفي الباب عن عبد الله بن حبشي.
عبد الله بن حبشي اخرج حديثه
ابو داود والنسائي.
ابو داود والنسائي.
وانس بن مالك.
وانس بن مالك احد خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المعروفين في كثره حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابو عيسى: حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح، وقد روي عن من غير وجه عن جابر بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثره الركوع والسجود وفضله. قال: حدثنا ابو عمار قال: حدثنا الوليد قال: وحدثنا ابو محمد رجاء قال: حدثنا الوليد للأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الجنة. فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فسألته عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال معدان بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء. وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام إلا أن يكون رجل له جزء من الليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود. قال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف صلاة ووصف طول القيام
كذا وصف كذا
هكذا ضبطت عندي
وصف
بالضبط بالضم
وصف
كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار
لعلها كذا وصف كذا وصف كذا وصف طول القيام لأن كذا وصفت يعني بصفت
ستاء كير
لا يعني لو كان هذا استفيتا وصفت صلاة
كذا وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل
كذا إيه وما كذا لم يوصف
وأما بالنهار فلم يوصف
لا خلاص يعني وصف كذا وصف إيه
كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
نعم أورد أبو عيسى رحمه الله هذه الفرع عن بابه
ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله
باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله يعني كثرة الركعات كثرة الصلوات لأن ذلك يكون مع تقليل القراءة وأما إذا أطيلت القراءة فإنها تقل الركعات إذا أطيلت القراءة تقل الركعات وإذا قللت القراءة فإنها تكثر الركعات. وأورد أبو عيسى حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهما أن معدان بن صالح سأل كل منهما معدان بن طلحة سأل كل منهما عن عمل يدخله الجنة فحدثه ثوبان بأنه يكثر الركوع والسجود وأنه ما من عبد يصلي الله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وكذلك حديث أبي الدرداء يعني يدل على ما جاء في حديث ثوبان وهذا يدل على فضل كثرة الركوع والسجود أي كثرة الركعات. وقد اختلف العلماء في أيهما أولى طول القيام مع تقليل الركعات أو كثرة الركعات مع تقليل القيام فبعض أهل العلم رجح هذا وبعضهم رجح هذا وبعضهم قال كل منهما ثابت ولا أرجح شيئا وبعض أهل العلم رجح في الليل طول القيام وفي النهار كثرة الركعات كثرة الركوع والسجود. وقال إن الليل يعني يكون فيه القراءة وإطالة القراءة، وأما بالنهار فالقراءة يعني لا تطول مثل ما تطول في الليل، فتكثر فيه الركعات ويكثر فيه الركوع والسجود. ولا شك أن كل من الحديثين صحيح وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إطالة القيام وكذلك إكثار الركوع والسجود. ولا شك أن ما أشار جاء عن إسحاق من أن الليل تطال فيه القراءة تطال فيه القيام ولكثرة القراءة، وفي النهار يعني بخلاف ذلك، لا شك أنه متجه. وقد قال إلا أنه إذا كان له جزء من الليل يعني محدود ومعين، فكونه يعني يكثر من الركعات من أجل أن يكثر من الدعاء في ركوعه وسجوده مع قيامه، فإن ذلك مناسب، لأنه لو فعمل ذلك في قراءة كلها في ركعتين ما حصل منه الدعاء في السجود إلا في سجدتين. فإذا عدد الركعات وأكثر من الركعات وجمع بين القراءة وبين الدعاء في السجود يكون جمع بين الحسنيين، وليس هناك نقص، والمسألة كلها اجتهادية. نعم.
قال حدثنا أبو عمار.
أبو عمار هو الحسين بن حريث، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن الوليد.
الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال وحدثنا أبو محمد رجاء.
هذا ليس من الرجال الترمذي اللي هو أبو محمد، ولا يوجد يعني في بعض النسخ مثل نسخة المبارك ولي لا يوجد فيها هذه الطريقة الثانية، وإنما جاء هنا وقال إنها في بعض النسخ ولكن هذا ليس من رجال الترمذي اللي هو مرجع يعني جاء في بعض النسخ، وفي نسخة المبارك ولي ليس فيها هذا التحويل أو هذه الطريقة الثانية التي فيها رواية أبو محمد رجع ابن مرجع وش قال فيه؟
ثقة
أخرج أبو داود
وابن ماجه.
يعني لو كان عند الترمذي وأنه من رجال الترمذي لكان هذا سند متصل فيكون من رجاله، ولكن هذا جاء في بعض النسخ وبعضها ليس فيها، ونسخة المباركوري ليس فيها ذكر هذا الطريقة الثانية.
قال عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي.
والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الوليد بن هشام المعيطي.
عن الوليد بن هشام المعيطي وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن معدان بن طلحة يعمري.
عن معدان بن طلحة يعمري وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. عن أبي رافع.
عن ثوبان.
عن ثوبان رضي الله عنه. وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
البخاري
في المفرد ومسلم أصحاب السنة. وأبو الدرداء أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة.
وأبي فاطمة.
وأبي فاطمة أخرج حديثه
أبو داود والنسائي بن ماجه.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود،
وهذا أقل بالحديث السابق الذي هو طول القنوت.
وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. دليل هذا؟
نعم دليل هذا.
وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء،
يعني بالترجيح، يعني هل يفعل هذا أو يفعل هذا.
وقال إسحاق أما في النهار فكثرة الركوع والسجود، وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إليه، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود.
نعم.
وقال أبو عيسى وإنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم يوصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل.
نعم.
إذن هذا الحديث لا ليس على إطلاق، يعني كثرة السجود ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله درجة، لأن نرى بعض الناس يسجد سجدة كذا خارج الصلاة.
لا، ليس المقصود سجدة، اللي هي المقصود بالسجدة ركعة، ثم أيضا لا يتنفل بالركعة الواحدة، التنفل بركعتين أقل ما يتنفل به ركعتان إذا دخل أحد المسجد فلا يجب حتى يصلي ركعتين، ليس الإنسان يتنفل بركعة واحدة إلا في الوتر. فمقصود بالسجدة يعني ركعة، ليس مقصود بها الإنسان يسجد هكذا، يعني يصلي التلاوة نعم أو يسجد الشكر سجدة بدون يعني ركوع وبدون قيام. وأما كل إنسان يتنفل بسجدة بدون أن تكون تلاوة أو شكر فلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحد المسجد حتى يصلي ركعتين، وقال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، ما يعني لا يعني مفهوم أنه لا ينقص عن ثنتين، فإذا خشى هذا الركعة تبرك عفيف ما مضى يعني من الوتر يكون ركعة، يعني يختم بوتر. وأما كون إنسان يتنفل بركعة أو يتنفل بسجدة فليس له ذلك.
إذن هذا الحديث يدل على فضائل يعني عموما
إيه فضل الصلاة، يعني فضل الصلاة في ركوعها وسجودها،
ما بنستدل به على فضائل سجدة التلاوة وسجدة الشكر بعمومي.
كيف
ما سجدت لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة،
هذا كل يؤجر أيضا، ولا شك أن يؤجر، فإذا سجد يؤجر، وإن لم يسجد ليس عليه ليس عليه شيء، لأنها مستحبة في التلاوة ليست واجبة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب.
ثم أرد أبو عيسى باب في
قتل الحية والعقرب في الصلاة،
باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، يعني أن الإنسان وهو في صلاته يقتل هذين العدوين الحية والعقرب، فيقتلهما وهو في صلاته، يعني بحيث يعني لو يعني هذا يعني يضرب هذه أو يضرب هذه، إن هذا عمل مطلوب ولا يؤثر على الصلاة، وهذا فيما إذا كانت في أمامه، وأما إذا كانت يعني وراءها وراحت إلى الوراء والناس يعني يخافون منها فيقطع أحد الصلاة ويتابعها حتى يقتلها، لأنه لو حصل تركها ما استراحوا في صلاتهم ولا اطمأنوا في صلاتهم إذا ذهبت وراءهم، فيقطع أحد الصلاة ويقتلها حتى لا يتشوشوا في صلاتهم. وأما إذا أمكن قتلها وهو الإنسان في الصلاة بحيث يعني مرت من أمامه فضربها بيده أو برجله فإن ذلك مأمور به، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة. ولو حصل تقدم يعني يسير يعني بحيث يعني يقتلها ويرجع فلا بأس، لأن هذا عمل سائغ وقد جاء الأمر به. ووصف الحية والعقرب بالسواد يعني هذا لأنه هو الغالب، وإلا فلا يعني ذلك أنها لا تكون إلا لا يكون إلا سوداوين، فقد يكون لون آخر، قد يكون لون أحمر يعني أو لون يعني مثل لون التراب يعني، لكن لأن الغالب على عليهما كذلك. فقد قالوا ان 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 الحيه هي التي تكون سوداء، العقرب يعني قيلهما سوداء الاسودين للتغليب، ومعلوم ان العقرب تكون سوداء سيما اذا كانت كبيره فان الغالب عليها تكون سوداء، وقد تكون صفراء، لكن ذكر الاسودين هذا الوصف لانه هو الغالب. ولا يعني ذلك أنها وصف دائم وأن الحية لا تكون إلا سودة والعقرب لا تكون إلا سودة، فقد تكون على شكل آخر. والقتل مطلوب للجميع، القتل مطلوب للجميع، فإذا كان في الأمام وأمكن قتلها من دون ما يحصل كل إنسان ينحرف عن قبلة ويرجع يعني على قهقرة فعل، وإن كان ذهبت إلى الخلف فيقطع أحدهما الصلاة ويقتلهما، لأنها لو بقيت وراءهما وراء الناس فإنهم سيتشوشون ولا يرتاحون في صلاتهم.
فهل القتل خاص بهاتين الدابتين ولا يعم؟
لا، الشيء الذي يعني ضرره متحقق، أما مثل الفأرة، الفأرة يعني الناس يتركونها ما لهم علاقة بها، لأنها لم تعمل لهم شيئا في صلاتهم، لن تؤذيهم وليس فيها سم، فيعني هي مأمور بقتلها لأنها فاسقة تفسد على الناس يعني طعامهم وثيابهم، ولكنها في الصلاة الناس ما لا يلتفتون إليها في الصلاة كذهب وتأتي ولا يلتفتون إليها، ولكن الشيء الذي فيه سم والذي لو لدغ أحدهم يعني أضر به هذا هو الذي يقتل وهو يقتل في الصلاة.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن إسماعيل بن إبراهيم.
إسماعيل بن إبراهيم هو بن علية وهو ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن علي بن المبارك.
عن علي بن المبارك وهو ثقة
أصحاب
كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
يحيى بن أبي كثير الإمامي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ضمضم بن جوش.
عن ضمضم بن جوش وهو
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
ثقة أخرجه أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن ابن عباس وابي رافع.
ابن عباس مر ذكره وابو رافع مر ذكره.
قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديثا حسنا صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول احمد واسحاق.
احمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام المحدث الفقيه احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره مذاهب السنه، وحديث اخرجه اصحاب السته. واسحاق هو ابن إبراهيم بن راهويه الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح.
يعني كره يعني يشغل عن الصلاة، لكن ما دام جاء الأمر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإنسان يفعل، ولعل الحديث لم يبلغ هؤلاء الذين كرهوا هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الفقيه المعروف المحدث أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. صلى الله عليه وسلم وسلم وبارك على أبيه ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل من فاته القيام القيام الليل فهل يطيل الصلاة في النهار بأن يطيل قيامها كما لو كان يصلي في الليل؟
له أن يفعل ذلك، أقول له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعل فله ذلك أيضا.
يقول حفظك الله هل يجوز طول القيام في الصلاة مع أنه لا يقرأ آيات من القرآن ولكن يذكر الله مثل التسبيح وغيره؟
التسبيح وغيره لا يكون في القيام إلا لمن عجز عن قراءة القرآن ومن لم يقرأ القرآن، وإلا فإنه يعني لا يطيل إلا بالقراءة، ولكنه يسبح ويذكر الله عز وجل ويدعو في سجوده وركوعه.
جاءت أسئلة عن تربية الشعر وتطوينه، هل من السنة لما ورد عن حسن بن علي أن كان
يعني هو لا يقال أنه سنة، وإنما يقال هذا من الأمور المعتادة التي يعني يفعلها الناس، فالإنسان أن يتركه وله وله أن يقصره أو يحلقه.
تكون هذه من سنن أو الجبلية
هذا كما هو معلوم الحلق سائق والإبقاء سائق والتقصير سائق. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني أنه كان يترك شعره حتى يكون كالجمع والأمة، وكذلك جاء عنه الإرشاد إلى الحلق كما في قصة الرجل الذي قال احلقوه كله أو دعوه كله.
يقول الأخ بالنسبة للبقرة، يقول إذا عضت الشخص فإنه يتحتم عليه أخذ يقول هكذا 5 حقن لأنها تنقل المرض وهي الطاعون، فألا تقاس على الحي
والعقرب؟ على كل البقرة هي تشرب من الناس، أقول إذا رأت الناس تشرب منهم لا تأتي إليهم تخاف منهم، أما العقرب هي التي قد تأتي لأنها تفرغ سمنها.
يقول إذا تحقق أن الحية من الأنواع التي لا تؤذي وهي غير تامة فهل تقتل؟ خصوصا في بلدنا يقولون أن اللون الأخضر من الحيات لا يقتل.
والله إذا كان هذا معروف ومجرد أن ما فيها سم أفضل أسركة نافذة. هو المقصود الخوف من الضرر، المقصود من القتل هو الخوف من الضرر. فإذا كان في حيات يعني كما يقول إن كان الأمر صحيحا ف لا يلزم القتل، لأنه ما دام لا يؤذي فإنه لا يقتل، والذي يؤذي هو الذي يقتل. وكذلك لو علم بأن هذه الحية قد نزعت أنيابها وبقيت بدون أنياب هذه أيضا لا تقتل، يعني ليس فيها سبب. يعني لا تقتل في الصلاة، لا تقتل في الصلاة، ولكن كونها تبقى على هياتها هذا تقوّف وتزعج الناس، والناس اللي ما يدرون يقفون وقد يصيبهم ضرر بسبب رؤيتها أو رميها عليها، فإنها تقتل ويتخلص منها، لأن بقاءها والناس ما يعرفون عنها أنها قد نزعت أنيابها ما يعرفون، فيصيبهم الفزع وذلك مضرة. نعم.
يقول السؤال: لماذا كثيرا ما يقرن الترمذي بين الإمام أحمد وإسحاق ويعنى بنقل أقوالهما دون غيرهما من الأئمة؟
هو يذكر يعني يذكر الشافعي ويذكر مالك يعني يحصل، ولكن التنفيذ على أحمد وإسحاق وهما مشهوران في الفقه ومشهوران في الحديث.
يقول: رد المصلي للسلام هل يكون إذا لم يكن غيره موجودا ليرد السلام؟
إيش؟
رد المصلي للسلام هل يكون هذا إذا لم يكن هناك شخص آخر موجود ليرد السلام؟ إنه ضرب كفاية.
من سلم عليه أو سمع يعني السلام فإنه يشير، وأما إذا كان وحده طبعا الأمر واضح أنه ما في أحد يسلم عليه إلا هو، فهو الذي يرد، ولكن من سمع السلام فله أن يرد.
يقول: هل يجوز أن يؤذن الصغير الذي لم يبلغ؟
يجوز أن يؤذن ما دام لأنه له أن يصلي. عمرو بن سلمة كان يصلي قد هو صغير.
أما إذا لم يكن مميزا؟
لا، مميز لا، غير مميز لا يؤذن.
وهل يجوز أن يؤذن من عليه الحدث الأكبر؟
معلوم أن الأذان يعني يكون في المسجد، والذي عليه الحدث الأكبر ما يدخل المسجد. أقول: لا يدخل المسجد. أقول: لا يأتي المسجد حتى يرتفل.
هل يجوز أن يصلي الرجل الرواتب مثل 4 ركعات قبل الظهر متتالية بدون تسليم؟
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأتي به.
يقول: فائدة الصلاة مؤنث مجازي فيجوز في فعلها إلحاق التائي ويجوز حذفها.
صحيح.
وهذا كقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا ركعة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.